أحدث قد أصبت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ درب الرسول سبيلا أهل الضلالة قد أغار صدورهم أن قد رأوا للسنة التبجيلا فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم والله يأبى فاتخذ وكيلا.
ورواه مع ابن عمر صحابة آخرون علي بن أبي طالب والنعمان بن بشير وأبو هريرة وعقبة ابن عامر وعبد الله ابن أبي أوفى، وكل واحد في روايته زوايا كما سأذكر في أثناء الشرح. الحاصل أن رجلا كان يزرع فاستأجر أجراء يزرعون له، ففي نصف النهار جاء رجل يطلب عملا، فكان هذا الرجل اشترط أن يعطي نصف درهم لكل واحد من هؤلاء، يشتغل من أول نهار لآخر نهار بنصف درهم. فلما جاء صاحبنا ده في نصف النهار ويريد عملا، فصاحب العمل قال له طيب ادخل اشتغل. دخل في الشغل وكان مجدا في العمل، فعمل عمل رجلين فأعطاه درهما وأعطى للآخرين نصف درهم. فواحد من اللي اشتغلوا اليوم بأكمله قال هذا جاء في نصف النهار وتديله درهم، واحنا بنشتغل من اول النهار وناخذ نصف درهم. فقال يا عبد الله انا ما ظلمتك شيئا، احنا اتفقنا على هذا من اول النهار وهذا مالي افعل فيه ما اريد. فغضب وسخط الاجره وانصرف. ثم مضى زمان، هذا الرجل اللي هو صاحب الزرع يعني اخذ هذا المال اللي هو الفرق من ذرة أو من أرز على حسب الروايات، وطبعا ما فيش تعارض لأنه هو إما أن يكون كان عنده رز وذرة وكان بيدي ده رز ويدي ده ذرة، أو أن نصف الأجرة كان نصفها رز ونصفها ذرة، فساد أن يكون أرز أو ذرة. أخذ المال ده وثمره نماه. مر واحد معاه بقرة، اشترى بقرة والبقرة دي ولدت والنتاج ولد والكلام ده، واشترى رعاة لهذه الايه لهذه البقر، واشترى زرعا ايضا من مال هذا الرجل واطلق البقرة في الزرع وفي رعاة لها والكلام. قال فمر بي رجل شيخ كبير ضعيف. طبعا الكلام ده كله قلت في زوائد الايه الاحاديث المروية عن الصحابه. فقال يا عبد الله اعطني اجرتي ولا تظلمني حقي. فلس وضعف دور في الفتره القديمه لقى له درهم عند الرجل ده، قال لك روح اجيبه. فقال فتاملته فعرفته، عارف ان هو ده الرجل اللي كان بيشتغل عنده وسخط اجرته. قال تعال معي، وطلع بي على سطح البيت. قال ماذا ترى؟ قال له شايف بقر غنم. قال له هذا كله لك. قال يا عبد الله اعطني اجرتي ولا تسخر بي. قال بل هذا كله لك. فاستاق المال أجمع ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن. هنا الحقيقة في فوائد كثيرة في هذه الفقرة برغم اختصارها، منها أن الرجل إذا استودع مالا فرأى أن يشغل هذا المال ويكون هذا في صالح المال وصاحبه جاز له أن يفعل ذلك. ليه؟ لأنه المال صار في ضمانه، ضمان الرجل. لو هلك المال يبقى خلاص في ضمانه، لابد أن يؤدي أصل رأس المال. إذا ربح يبقى الربح والأصل المال لصاحب الوديعة. الكلام ده إذا وثق هذا الرجل بأنه إذا شغل المال إنه هيربح، أما إذا لم يثق فلا يحل له ذلك. إحنا عندنا خبر مؤثر للغاية، وهذا الخبر رواه الإمام البخاري في صحيحه، وانفرد به البخاري دون سائر أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وانتم عارفين عبد الله بن الزبير أول مولود يولد في المدينة بعد الهجرة، كانت أسماء بنت أبي بكر كانت حاملا فيه وهي تصعد إلى قمة الجبل عشان فيه توصل للأكل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه، وكان لها نطاق فكانت تحزن به عشان قيل لها ذات النطاقين، نطاق لا تستغنى عن المرأة ونطاق كانت تلبسه. فعبد الله بن الزبير يقول: لما كان يوم الجمل دعاني أبي، اللي هو الزبير بن عوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، فقال: يا بني إنه لن يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني أراني سأقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني، كان عليه دين. قال: يا بني اجمع مالي كله واقض ديني، فإذا عجزت عن قضاء شيء فاستعن مولاي. قال: والله ما دريت من مولاه، حتى قلت له: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. فما وقعت في شدة من دينه إلا دعوت الله ففرج. ولم يعمل الزبير في وظيفة، لا في جباية خراج ولا في إمارة مدينة ولا أي شيء، كل ملك الزبير بن عوام كان 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر، وكان اشترى قطعة أرض في مكان اسمه الغابة، والدين اللي كان عليه كان 2,200,000، 2,200,000. تخيل بقى لما تبيع 11 دار، ودي كمان دارين يبقى 13، وكمان دارين يبقى 15 دار، والأرض البسيطة اللي كان شاريها دي قطعة أرض يعني في الغابة، دول ممكن يسدوا 2,200,000. طب الدين ده جاء على الزبير ازاي يعني يبقى عليه 2,200,000؟ كان الرجل اذا كان عنده مالا اتى الزبير فاستودعه هذا المال، خايف عليه فيدين الزبير يقول له: طب احفظه عندك لحد ما ارجع. فيقول الزبير: اني لا اضمنه فاجعله دينا علي، يعني خليه دين بدل ما يبقى وديعة. آدي القصة جت من هنا، طالما صار دينا يبقى له الحق أن يتصرف فيه، كما أنه يجب عليه أن يقضي دينه طالما أن صاحب الوديعة قبل أن تكون دينا، لأن الإنسان إذا سرق المال اللي هو الوديعة وجيت تطلب الفلوس قال له سرق المال ستذهب مروءة الزبير، لأن صاحب المال يقول لي اتعرفنا الثلاث، ما يمكن أنت أن تبقى أخذتها وصرفتها والكلام دوت، فتذهب مروءة الزبير. فحافظ على مروءته بأن جعل الوديعة دينا عليه، والفلوس كلها جت عليه بهذا النظام. فلما مات الزبير مظلوما في يوم الجمل، مين بقى المكلف بسداد الدين؟ عبد الله بن الزبير. قال عبد الله: فلقيني حكيم بن حزام فقال: ماذا على أخي من الدين؟ قال فكتمته، مرضاش يقول له رقم الحقيقي لان الرقم الحقيقي خذ. فقلت له 100,000، يبقى نقص 2,100,000. قال يا ابن اخي ما اظنكم تستطيعون سداد هذا، ده هما 100,000 بيقول له ما تقدرش تسد، لان كل اللي يمتلكه قلت لك 15 دارا وحته ارض، ايه 100,000 دي يعني؟ ايه الارض دي كلها؟ ما تجيبش 100,000. قال ارايت ان كان 2,000 و200,000؟ قال يا ابن اخي ما اظنكم تستطيعون سداد هذا، اذا عجزت عن شيء فاستعن بي. تمام. بدا عبد الله بن الزبير يبيع الممتلكات بتاع الزبير، فباع الدور ب600,000 وقسم الارض اللي في الغابه دي لاربعه اسهم ونصف، وخلى كل سهم ب100,000. كان معاه ابن ابي سفيان، معاه عبد الله بن جعفر، ومعاه اظن واحد من المنذر، ومعاه واحد اخر، اربعه، كل واحد منهم شال سهم من الارض، ثلاثه شالوا ثلاث اسهم ب300,000، ومعاه بن ابي سفيان اشترى سهم ونص ب، شوف بقى السهم ب 100,000، 150,000. خلاص. وابتاع معاويه سهما من اخر اخذ ب600,000، كل ده من الايه؟ من الـ كم قطعه كم دار والكلام ده. فسد الزبير بن العوام، فسد عبد الله بن الزبير الدين الذي كان على ابيه. فجاء جماعة الورثة قالوا له خلاص بقى سديت، ادينا الفلوس، قسم علينا الباقي. في باقي. قال لا والله حتى انادي في الموسم 4 مواسم في الحج، من كان له دين على الزبير فليأتني. وعمل يثمر بقى في بقية المال. بعد 4 سنوات قسم عليهم الايه؟ المال. كان الزبير عنده 4 زوجات، كل واحدة خدت 1,000 و100,000. عشان كده الإمام البخاري بور على هذا الحديث بقوله باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ولاة الأمور. كده البخاري بور بهذا التبويب على هذا الحديث. فيبقى الواحد لو أخذ من إنسان مالا فرأى أن تشغيل المال في مصلحة المال ومصلحة صاحب المال، يبقى في الحال زي دي يجوز له ان يفعل ذلك. اما اذا كره صاحب المال هذا فلا يجوز له ان ياخذ شيئا من هذا المال. الامام البخاري روى هذا الحديث في عده مواضع من صحيح، فذكر منها مثلا باب من زرع زرعا برضا صاحب المال، فلا وفي صلاح امر في صلاح المال يفعل هذا، وبعض الائمه استنبط انه يجوز له ان ياخذ ما زاد على راس المال، لان هو انت يبقى ضامن اذا تلف المال. خلاص. طب الرجل لما قال يا عبد الله اعطني اجرتي ولا تبخسني حقي، لو هو اداله اصل راس المال مش ده العدل يعني، انما اعطاه فوق راس المال. لو ان هذا الرجل حجز ما زاد على راس المال لكان له الحق في ذلك، لكن قاوم النفس الاماره بالسوء الشحيحه واعطاه المال كله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشب منه خصلتان، حب المال وحب البقاء. حب المال، حب المال مركوز في فطرنا جميعا، كما قال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لقال: لو أن لي ثالثا، ولو كان له ثلاثة لقال لا، لو كان لابن آدم واديا لقال: لو أن الاثنين الثلاثة دي أنا لم أقرأها إلا في حديث على جنب كده ما أعرفش صحتها إيه: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. طبعا بعض الحنوتية لما بيتنوا الميت وفتح عينه حتى يشرب التراب، وبعض الحنوتية قالوا لي: هذا كلام وهذا لا يجوز إطلاقا، وهو فهم الحديث خطأ. لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، القصد بالحديث إيه؟ تخيل العين وسعها ازاي. يعني انت لو جيت جرنان او ورقه كبيره وخرمت خرمين كده قدام عينيك هتشوف ايه؟ هتشوف قدامك بس. لكن انا كده شايف كده وشايف كده، برضه مش وجه نظري كده خلاص، وابص في السماء عيني تبتلع السماء، ابص للارض تبلع الارض. هذا المكان الضيق يبلع الدنيا كلها، زي ما استوعبت الدنيا كلها. يعني انت لما تكون في الصحراء اخر مد بصرك السماء شكلها ايه؟ نزع الارض مش كده؟ هل هي كذلك؟ لا، ليست كذلك. هذا منتهى بصرك، وممكن يكون منتهى البصر واسع جدا، يعني زي المرأة زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة كان قومها لهم أعداء، أحبوا يموه على هؤلاء القوم، فخلعوا الشجر ومشي وراء الشجر، كل أحسن شجرة ومشين علشان يعملوا تمويه على القوم بتوع زرقاء اليمامة. وكانت هي حادة البصر جدا، فطلعت قالت ان انا كاني شايفه غابه جايه ناحيتها، وكانت على مسافه بعيده جدا القصه دي. فاسترشدوا بكلامها ونجوا لما ارسلوا عينها. بعد ما ماتت قيل يعني انهم شرحوا عينيها وجدوا عينيها كلها كحل يعني ينبت اشفار العين ويحد البصر، والكحل هذا ليس خاصا بالنساء إنما هو للرجال والنساء معا، عشان برضو كان حصل مشكلة، كان واحد اكتحل وكان شعره طويل، فطبعا عمل مشكلة في البلد. يعني إزاي تشبه بالنساء حرام ولا يجوز، شعرك طويل وحاطط كحل كمان، فالكحل هذا يعطي بهاء للعين وهو جائز، مش فيه أي مشكلة. إمتى بقى نقول له ما فيش داعي تحط الكحل؟ يوم ما يكون في بيئة لا تحتمل مثل هذا، وهو رجل قائم على دعوة، يبقى في هذه الحالة بفضل الله ألا يعني يرتكس في المسألة دي. ليه؟ لأنه سيضر دعوته. عليكم السلام. ونزلت العطس ده، كان أبو محمد البربهاري إمام الحنابلة في بغداد، كان أيام أبي الحسن الأشعري، حشية كده عن نصف. وكان الحنابلة سهمه عالي أوي، فلما أبي الحسن الأشعري تابع المذهب الأشعرة إلا قليلا يعني، فذهب إلى أبي محمد البربهاري إمام الحنابلة أن ذكر بغداد ليقول له: أنا على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل. فلم يقبل منه. ليه؟ لأن غاب 40 سنة يقطع الحنابلة قطع الكلام ده، فالنفس هي حسيكة انه يعني يسامحه ويقبل منها. بيقول لك ابو محمد البربهاري ده عطس مرة فشمته الناس فاهتز القصر. فالخليفة بيقول لي: الزلزال ده ولا ايه؟ قالوا: لا، ده البربهاري عطس بس. العطس وهم شمتوه، هل ده يطلع من هنا؟ يعني لما يقولوا رحمك الله او العطسه بتاعت غزه القصر، الله المستعان، اظن مفيش حاجه حزينه. المهم انه الانسان لو كان قدوه في مكان فليأخذ بالأدنى إذا كان يرقق قلوب الناس بهذا. أنا كنت أول ما بدأت التزام، ودايما البداية مع الغربة قد تدي نوعا من القوة، وليس كما صار بعض الناس أن الغربة تضعف، الغربة قوة. كانت المحافظة بتاعتي تقريبا من أولها لكده 5 متاحين، الكلام ده في منتصف السبعينيات. فالالتزام بقى على أخر، فكنت أفصل القميص إلى نصف الساق، فالناس يقولون إيه يا ابني مفيش قماش، إيه المشكلة اللي أنت عاملها في نفسك دي؟ وأنا بقى راجل قايم على السنة بقى وبتاع وكبرانة في دماغي، وكل ما يقولوا لي أنا كان أزيد فيها يعني. فلما الناس استجابت الكلام ده وجدت ان في انتقاد من اني البس القميص الى نصف الساق، قلت طب ايه اللي يخليني اوصل للقدر المستحب وينكر الناس مني؟ لما انزل الى القدر الجائز ولمهم حوالي القدر الجائز، انك انت القميص يكون فوق الكعبين على طول، هو ده القدر الجائز، وانت لو عملت كده ما تبقاش مخالف وتبع السنه برضه. لكن هذا القدر الجائز، لما كل واحد القميص بتاعه فوق الكعبين انت ما تحسش انه قصير، تحس انه عادي طبيعي يعني، وتجتذب قلوب الناس اليك مع القدر الجائز افضل ما تفعل المستحب وتنفر الناس منك. كان ده لو كان فرض ولا حاجه ولا يحل لك تركه، تقول لك خلاص احفظ موقف الحين هتترك الفرض لمين؟ لكن هذا امر المستحب. وهنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه اللي بعض الناس بيفهموه غلط، يقول إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. طب افترض إن أنا هترك المستحب عشان ألف قلوب الناس، وعمال ألف في قلوبهم ومفيش حد منهم راضي يرجع، وأنا بما خبرته من الناس عرفت القصة دي، يبقى ليس هناك مصلحة إن أنا أترك المستحب دائما وأبدا لأناس لن يفعلوا المستحب معي، بس دي تحتاج إلى نفاذ بصيرة. يبقى في هذا الموقف نحط كلمة على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه علشان القصة الدائمة، إن من المستحب ترك المستحب مؤقتا لتأليف القلوب، إنما في واحد لا المستحب يرجع ولا أي حاجة والكلام ده، خلاص امضي في طريقك لو بان لك بدلائل ظاهرة إن لن ينتفع أحد بهذا، خلاص يبقى أنت من حقك أن ترجع إلى المستحب. وإن كنت أقول يعني إن مفيش حد في الدنيا يقدر يعرف مستقبل بكرة إيه؟ يعني أنا جعلت يعني أدعو إلى إعفاء اللحية، وفي ناس التحوا بعد 20 سنة، والله بعد 20 سنة أعفوا لحافة بالمتابعة الدائمة، كل ما الاقيه يضحك كده ونفسه ممكن تقبل الكلام مني أضحك معاه وأدخل له مدخل معين وأقول له الكلام، لكن ما قالوش الكلام هو مزمجر. كذلك الكحل أيضا، الكحل أيضا مستحب لك أن تكتحل كرجل، رأيت أن الاكتحال هيجر مشاكل على الملتزمين وعلى الكلام ده، أقول لك تتشبه بالنساء، خلاص اتركه لحد ما تعلم الناس. والواقع أن هذا ليس فيه أي تشبه لا بالنساء ولا الكلام ده، اللي احنا عندنا نصوص تدل على ذلك، والتشبه ضابطه عشان بس الدنيا تبقى واضحة، ضابط التشبه أن تأخذ ما يختص به النساء. يعني لو لبست جيبة وبلوزة مثلا مشيت الشارع، ده معروف ان هذا بتاع النساء، زي لا احد يقول هذه زي الرجال،
لو لبست مثلا لو امرأة لبست زي الراهبات لها لا يجوز، لأن هذا مختص بالراهبات وصار علما على هذا الجنس من بني آدم. فضابط التشبه أن تفعل ما يختص به جنس آخر. إنما إذا كانت مسألة مشتركة يبقى خلاص ما أقدرش أقول إيه أن في تشبه، لكن إذا كان هناك نص من النص. الحاصل أو القصد يعني أن المال من العين اللي إحنا كنا خلتنا نخرج ونتكلم عن زرقاء اليمامة ونطلع على هذا الهامش أضيق ما في الوجه، ولكنها تستوعب الكون كله. عشان كده يقول لك عين فارغة لا يذكرون إلا العين في هذا. يمكن نستخدم الحديث لو كان له واديا من ذهب يطمع دائما. وادي، تعرف الوادي يعني وادي منتهى بصر، جبال ذهب وحصباء ذهب ورمل ذهب وكل ده ذهب استشويه. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم.
قال المحدث قد أصبت دليلا، أنا ما اتخذت عن الحديث